أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال رحمه الله: لو تزوج بإحدى الأختين وتملك الأخرى لا يجوز له وطء المملوكة إلا بعد طلاق المزوجة وخروجها عن العدة إن كانت رجعية، فلو وطأها قبل ذلك فعل حراما، لكن لا تحرم عليه الزوجة بذلك ولا يحد حد الزنا بوطء المملوكة، بل يعذر فيكون حرمة وطئها كحرمة وطئ الحائط. هذه المسألة من المسائل الفرعية لا الأصلية، بمعنى أن مضمونها لا يوجد في الآيات والروايات بعينه، بل لا بد أن تستنتج استنتاجا. والحديث عن هذه المسألة في الجمع بين أختين إحداهما حرة وتحللت له بالعقد والأخرى مملوكة تحللت له بالملك، نص صريح حول هذا الفرع لا يوجد. نعم، في الباب 29 من أبواب المصاهرة في الوسائل هناك مجموعة من الروايات تناولت فيما لو وطأ إحدى الأختين المملوكتين، أما لا يوجد في الروايات حديث عن حرة ومملوكة. عندنا حرتان وعندنا مملوكتان، أما حرة ومملوكة لا يوجد في الروايات. إذا بنينا على ما أفاده السيد الخوئي رحمة الله عليه من أن حذف المتعلق في الآية الشريفة يدل على العموم، فحينئذ تشمل ما نحن فيه. بما أنه تزوج من حرة فله أن يملك أختها، لكن ليس له أن يطأها، لأن قوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين ناظر إلى الجمع بالاستمتاعات الجنسية. فحرمت العقد على الأخت الثانية لا كحرمة تكليفية، فإن مجرد قراءة العقد لا يعد حراما، وإنما المحرم ترتيب الأثر على العقد. والعقد يلازم ترتيب الأثر بخلاف الملك، ولذا في الملك قد واحد يملك جارية ويحللها للغير. قد يملك جارية ويكون ابنه قد وطأها، فلا ملازمة بين الملك وبين الاستمتاعات الجنسية بخلاف ماذا؟ العقد. العقد الأثر البارز للعقد هو الاستمتاع الجنسي. فقوله وأن تجمعوا بين الأختين وإن كان ناظرا إلى الاستمتاعات الجنسية، لكنه يدل على بطلان العقدين، بطلان العقد على الأختين، لأن العقد يلازم الاستمتاع الجنسي، ولكنه لا يدل على حرمة تملك أختين أو تملك أخت والعقد على أخت، لأن الملكية لا تلازم الاستمتاع الجنسي. فإذا الملكية جائزة، لكنه بما أنه عقد على الأولى وجاز له أن يملك الثانية، لكن لا يجوز له أن يطأها، فيكون وطؤها من المحرمات. غاية الأمر لا تكون من المحرمات الذاتية، وإنما هي من المحرمات العرضية، ويبقى محرم عليه وطؤها إلى أن يطلق الأولى أو تموت الأولى. فبما أن هذا من المحرمات العرضية فقد يأثم ولا يستحق حد الزنا لما أشرنا له سابقا أن الزنا ليس هو مجرد الوطء غير المستحق، وإلا فإن وطء الرجل لزوجته وهي حائض يصدق عليه أنه وطء غير مستحق، لكن لا يسمى زنا. وإنما الزنا هو الوطء غير المستحق بالأصالة، هذا يسمى زنا. وقد عرفت أن هذه الحرمة ليست حرمة ذاتية وأصيلة، وإنما هي حرمة عرضية، فلا يقام عليه الحد. نعم، مثله مثل سائر الذنوب التي يثبت لها التعزير بنظر الحاكم الشرعي، لكن حد الزنا لا يقام عليه، لا يصدق عليه بأنه زنا، يكون نظير من وطأ زوجته الحائض، أو نظير من وطأ زوجته في المسجد أو في حالة الإحرام، فلا يقام عليه الحد. فإذا بما أفاده السيد الخوئي في التعميم في الآية يكون الأمر ماذا؟ واضحا. صار واضح الفكرة؟ أما لو بنينا على أن الآية ليس فيها هذه العمومية كما تبنيته في البحث السابق وكما عليه السيد الحكيم رحمة الله عليه بقرينة وحدة السياق، ليس لها هذا التعميم، فحينئذ قد يقال بأن الآية لا تشمل هذا الفرض، فإذا لا تشمله والمفروض ما في روايات تنص على هذا الفرع فيدخل تحت ماذا؟ وأحل لكم ما وراء ذلكم، أو لا أقل إذا لم نسلم استدلال بعموم هذه الآية لا أقل نذهب إلى أصالة الحل فنقول بالحلية، لكن نقول مع ذلك نوافق السيد الخوئي على النتيجة ونوافق صاحب العروة على النتيجة. وهذا ما يحتاج إلى شيء من التوضيح، وإن كان ربما هذا الفرع غير ابتلائي، لكن هذا التوضيح الذي نذكره كقاعدة كلية ينفع في كثير من الموارد. نحن عندنا الآية الشريفة وأن تجمعوا بين الأختين، وعندنا مجموعة من الروايات على طوائف. طائفة من الروايات مثلها مثل الآية ناظرة إلى العقد، وطائفة من الروايات تتكلم عن مملوكتين. ما عندنا رواية تتكلم عن مملوكة وحر. وفرضنا أننا لم نأخذ بالتعميم في الآية كما هو مختارنا بناء على حذف المتعلق، لكن ما نفهمه من مجموع هذه الأدلة بلحاظ روح الحكم هو أن الصفة التي عليها الأخت ليس لها اعتبار في الحكم الشرعي، وإنما الذي له اعتبار في الحكم الشرعي هو عنوان الأختية. هذه الأخت كانت كبيرة، كانت صغيرة، كانت حرة، كانت مملوكة. المناط وروح الحكم في الآية والطوائف المتعددة من الروايات ليس الصفة التي عليها الأخت، وإنما هو عنوان الأختية. في الشريعة الإسلامية أن يجمع شخص بين أختين ليس أمرا لائقا، وباعتبار الروايات دلت على أن ليس مطلق الجامع هو غير اللائق والمحرم، ولذا بالإجماع جاز أن يملك أختين. فإذن ما هو محرم وغير لائق الجمع بينهما في أي شيء؟ في الاستمتاعات. كأن الشريعة الإسلامية تريد أن تنزل الأخت الثانية لمن له أن يستمتع بالأولى منزلة المحرم عليه، منزلة الأم والأخت والابنة وما شابه ذلك. لكن غاية الأمر هذا التنزيل على نحو القضية الحينية، أي حين كون الأولى يحل له أن يستمتع بها. يعني هذا التنزيل تنزيل عرضي، ما دامت الأولى تحت تصرفه الاستمتاعي. هذا ما يفهم من روح هذه الروايات. مثلا في الآية الشريفة وهو في الأعم الأغلب الأمر كذلك في باب العقود، أن النهي لا يتوجه إلى ذات السبب، وإنما يتوجه إلى ماذا؟ إلى التسبيب أو إلى الأثر المسبب. التسبيب مثل النهي عن بيع المصحف مثلا، أن تملك المصحف لا يكون عن هذا السبب الذي اسمه البيع، لأن مجرد قولك بعتك وقبلت هذا محرم. لا، التسبيب إلى تملك المصحف عن طريق البيع الشارع لا يريده. وأخرى يكون النهي عن المسبب، عن الأثر، لا مجرد ماذا؟ التلفظ بالسبب. نعم، في قوله تبارك وتعالى: إذا نودي إلى الصلاة من يوم الجمعة فذروا البيع، يمكن أن يقال أن النهي عن السبب. ليه؟ لأن الذي يزاحم ذكر الله تبارك وتعالى لا مجرد التملك، قد أملك البنايات والأراضي ومع ذلك ماذا؟ أذكر الله. الذي ينافي ذكر الله الفعلي تبارك وتعالى هو الانشغال بالمعاملة، كما في قضية ماذا؟ سعد الذي منحه النبي الأعظم صلى الله عليه وآله دينارين ليتاجر بهما، فتوسعت تجارته ففتح دكان على باب المسجد، وعندما يدخل النبي يراه مشغولا بالأخذ والرد والاستيفاء وكذا، قصة طويلة. هذا الذي ينافي ذكر الله، لا مجرد ماذا؟ التملك. هذا الذي يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، هذا ليس أنه والله مجرد عن كل شيء في هذه الدنيا. ففي هذه الآية يمكن بهذه القرينة أن نصرف النهي إلى ذات السبب، لكن في الأعم الأغلب الأمر ليس كذلك، وإنما ناظر هو إما إلى التسبيب أو إلى ماذا؟ الأثر والمسبب. في آية تحريم المحرمات النكاح الأمر من هذا القبيل: حرمت عليكم أمهاتكم. هذه الحرمة ليست حرمة تكليفية ناظرة إلى ذات السبب، يعني أن يقول الرجل لأمه أو تقول الأم لابنها زوجتك نفسي، وهو يقول ماذا؟ قبلت. هذا التلفظ المحض ليس محرما ولا دليل على حرمته، وإنما المحرم هو ماذا؟ ترتيب الأثر. هذا إذا أصرينا على لابد من وجود حرمة تكليفية، أما إذا قلنا لا، ليس من الضروري أن يوجد حرمة تكليفية، يكون النهي ماذا؟ منصرف إلى الحرمة الوضعية، بمعنى أن هذا الأثر أن هذا العقد لا يترتب عليه الأثر فيكون باطلا. فإذا هذه الآية الشريفة ناظرة إلى حرمة ترتيب الأثر، وترتيب الأثر في باب المصاهرة المصداق البارز منهما هو الاستمتاعات الجنسية. فقوله وأن تجمعوا بين الأختين ورد في هذا السياق، والعنوان الذي تعلق به النهي عن ترتيب الأثر هو عنوان الأختية، وإن كان في سياق الحديث عن النكاح، لأن قبل هذه الآية ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، لكن روح الحكم هو هذا، أن إنسان يستمتع بأمه التي أولدته أو بأمه التي أرضعته أو بأخته التي تربى معها وما شابه ذلك، هذا غير لائق ومحرم عند الله سبحانه وتعالى، ويلحق به بالعرض الجمع بين الأختين. إذن روح تلك الأدلة هو النظر إلى الاستمتاعات الجنسية، ولأجل ذلك اتفقوا ودلت النصوص على أنه يجوز له أن يملك أختين من دون الاستمتاع. فبناء على ذلك لا يفرق حينئذ العنوان الذي تكون عليه الأخت من كونها حرة أو مملوكة. يبقى ماذا؟ أنه لو فرضنا وطأ المملوكة، ذكر صاحب العروة أن عقده على الأولى لا يبطل، ويكون قد فعل محرما وليس من الزنا ولا يعد ولا يحد. الوجه في عدم بطلان عقده على الأولى ما تقدم معنا مرارا من قاعدة الحرام لا يحرم الحلال. هنا السيد الحكيم رحمة الله عليه أثار شبهة، حاصل هذه الشبهة هو أنه بوطئه للثانية أنتم تقولون لا يبطل عقد الأولى. طيب لماذا لا نقول بالعكس؟ بأن نقول بوطئه للثانية يبطل عقد الأولى ولا يجوز له حينئذ أن يجمعها مع المملوكة لأنه وطأه، ما في أولوية. وذلك يعني إذا وطأ الثانية تقول امتنعت الزوجية، ولو وطأ الأولى امتنع الاستمتاع بالثانية. وذلك لأن المحرم ما هو على ما يستفاد من الأدلة هو الجمع بين الأختين في الاستمتاع، ويخرج عن هذا المحرم بالقول ببطلان عقده على الأولى. فما هو المرجح؟ الأسبقية الزمانية أنه عقد على الأولى قبل أن يطأ الثانية لا يكون لوحده ماذا؟ مرجح. يعني تعيين الأخت الثانية المملوكة للتحريم في غير محله. فبناء على ذلك يرى السيد الحكيم في ختام البحث أن الحل الوحيد للمسألة هو التمسك بالاستصحاب، باعتبار أنه قبل أن يطأ المملوكة
كانت الأولى عليه حلال. بعد الوطئ نشك نستصحب بقاء ماذا؟ الحل. الذي يحل لنا المشكلة هي قاعدة الاستصحاب، والأسبقية الزمنية لا أثر له. هذا الكلام الذي ذكره السيد الحكيم رحمة الله عليه ينبغي التدقيق فيه. طارة نفرض أنه عقد على الحرة ووطأها ثم تملك ماذا؟ الأمة التي هي أخت للأولى. وأخرى نفرض أنه عقد على الحرة ولم يطأها بعد ثم وطأ ثم تملك الأمة ووطأها. في الصورة الأولى لا شك أنه يندرج هذا المصداق تحت عموم الحرام لا يحرم الحلال، ولا مخصص له، ليش؟ لأن وطأه للمملوكة بالاتفاق هو فعل محرم. فلو رجحنا الثاني على الأولى وقلنا ببطلان عقد الأولى، هذا معناه أن الفعل المحرم حرم ما كان حلالا، وهذا خلاف عموم الحرام لا يحرم الحلال. فلا نحتاج حينئذ مع وجود هذا العموم الذي هو أصل لفظي ودليل اجتهادي، لا يصل الدور إلى أن نتمسك بماذا؟ بالاستصحاب. فلا حاجة، بل لا يصل المجال إلى التمسك بالاستصحاب. هذه بالنسبة للصورة الأولى. بالنسبة للصورة الثانية التي بحسب الفرض عقد على الحرة لكن لم يستمتع بها ثم تملك الأمة واستمتع بها، هنا قد يقال أن هذا نظير من لديه مملوكتين، أن يملك أختين لا إشكال فيه، وأيهما استمتع بها ماذا يحصل للثانية؟ تحرم عليه، لأنها تخرج ماذا؟ عن ملك. قبل أن يستمتع بواحدة كان يجوز له أن يستمتع بالأخرى، لكن الاستمتاع بالثانية منعه عن الاستمتاع بالأولى. ما نحن فيه من هذا القبيل، بمجرد العقد على الأخت الأولى صار في جواز للاستمتاع لكن لم أمارسه فعليا، بوطئ الثانية بعد لا يجوز لي أن أستمتع بالأولى. فإذا لا يجوز لي أن أستمتع بالأولى لا محالة سوف يبطل العقد، لأنه روح العقد ما هو؟ ومن مقتضيات ذات العقد ما هو؟ هو جواز الاستمتاع. فإذا حرم الاستمتاع بطل العقد. ففي هذه الصورة الثانية قد يقال أن الشبهة التي ذكرها السيد الحكيم في محلها. لكن مع ذلك لا نوافق على هذا البيان. والسر في ذلك يكمن بأن حلية الأولى لما كان بالعقد، العقد لا يوجد له مانع إلا الموانع المخصوصة القليلة المذكورة في الأدلة الشرعية، منها الظهار، منها الإيلاء، منها لو طلقها، منها لو كانت في الحيض التفتنا. هذه هي الموانع المعروفة. هذا العقد جوز له الاستمتاع، لو وطأ أختها فعل حرام، سواء كانت الأخت الثانية الموطوءة مملوكة له أو خارجة عن ملكه. ولا يوجد دليل شرعي يدل على أن هذا من موانع العقد. فعليه هذا العقد يؤثر أثره، وهو قد حلل له شيئا، وما أحله الله لا يحرم به حرامه. فأيضا القاعدة المذكورة تصدق على الصورة الثانية. فبناء على ذلك الصحيح ما أفاده الماتن من أن وطأه للثانية مصداق للفعل المحرم من دون أن يحرم الأولى عليه. هذا تمام الكلام في المسألة 40. في المسألة 41 قال: لو وطأ إحدى الأختين بالملك ثم تزوج الأخرى. هذه المسألة عكس المسألة السابقة. المسألة السابقة كان لا، تزوج الحرة ثم وطأ المملوكة. هذه لا، عنده مملوكة وطأها حلالا ثم بعد ذلك تزوج من أختها. فالأظهر بطلان التزويج، وقد يقال بصحته وحرمة وطئ الأولى إلا بعد طلاق الثانية. إذن فتوى الماتن ما هي؟ بطلان التزويج. أما ذاك نسبه إلى القيل. أكثر المعلقين على العروة اختاروا القيل ولم يوافقوا الماتن. إن شاء الله نتكلم عن ذلك بشكل مفصل غدا، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد. الشيخ يقول أن العقد هو علة تامة للانتفاع بينما التمليك ومقتضي إذا لم يمنع الممانع.
نعم، يرجع إلى هذا الشيء مقتضي. يرجع إلى هذا الشيء
للانتفاع. شيخ المصطلح روح النصوص أو روح الشريعة،
نعم،
هل هذا دائما يرجع إلى تنفيذ المناط وإلغاء الخصوصية كما هو الحال في اليوم في درس اليوم، أو قد يراد به معنى آخر؟
لا، في الواقع يعني هذا ليس نفسه، وإنما هذا سبب له. اتفقنا؟ إذا فهمنا من دليل أن هذه الأدلة المدار فيها على عنوان الأختية لا على الوصف الذي عليه الأخت، فحينئذ نفهم أن روح الدليل هو هذا، أن غير لائق إنسان أن يستمتع بأختين، كما غير لائق أن يستمتع بالأم أو البنت أو ما شابه ذلك. وحينئذ سائر التفاصيل الأخرى لا تمنع من هذا الحكم، فهذا يؤدي إلى إلغاء خصوصية. مثلا قلنا في الباب 29 في الوسائل كل الروايات التي ذكرت فيه بين مملوكتين، فحينئذ يؤدي هذا الشيء إلى إلغاء خصوصية أن تكون كلا الأختين مملوكة. نعم يؤدي إلى ذلك.